السائر في دنيا الورى قد مضت سنة ربي لا مرى كل عين سوف تغدو أثرا إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل
فاطعن ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيدي العرش بلا إنه الحق وبالحق نزل
إنه الحق
وبالحق نزل.
مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. لا زال الحديث متصلا مع أمتع حديث وأعظم سيرة، الكلام عن كتاب الله تبارك وتعالى الذي قال فيه رب العزة تبارك وتعالى وبالحق نزل. كلام نتحدث فيه عن القرآن وعن السنة وعن سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، عن نبيين وعن وصاياهم لأبنائهم ولتابعيهم، كل ذلك في برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحوين. حياكم الله شيخنا.
بارك الله فيك.
رفع الله قدرك في الدارين. الله يبارك
الله خيرا.
كرمك الله. شيخنا الحبيب، كنا تكلمنا عن وصية نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، والكلام عن وصيته لولده وهو على فراش الموت صلى الله عليه وسلم حين ذكر له أول الوصايا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ثم تكلمنا عن عظيم مكانتها وأنها هي التي يعيش الناس من أجلها والتي من أجلها خلق الله تبارك وتعالى السماوات والأراضين وأرسل النبيين. السؤال اللي يعني لعله قد ترجم العملية هي التي تبينه بشكل حقيقي، هل يمكن أن شخص من الناس يبذل حياته فقط من أجل كلمة لا إله إلا الله، يرضى العذاب ويجد أن هذا العذاب أمر هين ويقبله من أجل كلمة لا إله إلا الله؟ أعتقد أن هذا الأمر قد يرفضه أي عقل بشري إذا كانت المقاييس هي مقاييس البشر، واحد زائد واحد يساوي اثنين. ولكن الناظر إلى سيرة أتباع الأنبياء وتحديدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن الصورة مختلفة وأنه ممكن أن يكون بينهم من يفعل مثل هذا الأمر. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة الفرق بين جيل الصحابة وكل الأجيال التي أتت بعدهم أنهم لم يرثوا الكتاب كما ورثته الأجيال التي جاءت بعد ذلك، إنما قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، وهذا يبين من سيرتهم رضي الله عنهم. وأنت تحدثني الآن عن كلمة التوحيد، تذكرت حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن أخيه عبد الله بن الصامت ابن أخي أبي ذر، ومن حديث أبي جمرة عن ابن عباس، وروى أيضا قصة أبي ذر. وقصته يعني الحقيقة فيها عبرة وفيها فوائد كثيرة، فأنا أحاول أن يعني أدمج القصتين أو الحديثين في بعضهما، حديث ابن عباس وحديث عبد الله بن الصامت. ابن عباس كان يحكي حكاية أبي ذر، لكن عبد الله بن الصامت أخذ الحكاية من فم أبي ذر رضي الله عنه. يقول أبو ذر رضي الله عنه: لأنه بمناسبة كلمة التوحيد بسببها ضربوه حتى صار كأنه نصب أحمر من كثرة الدماء التي يعني جللته والتي غطته بسبب أنه جهر بهذه الكلمة في ملأ من قريش كانوا يعادون رسول الله صلى الله عليه وسلم آنذاك.
أعتقد هذا كان في بدايات الدعوة،
هذا كان في بداية
أوائل من أسلم أبو ذر رضي الله عنه.
نعم، كما هو سيظهر من حكاية علي بن أبي طالب مع أبي ذر رضي الله عنه كما في حديث ابن عباس. يقول أبو ذر رضي الله عنه: خرجنا من قومنا غفار وكانوا يحلون الشهر الحرام، فخرج هو وأخوه أنيس وأمهما ونزلوا على خاله، قال أبو ذر فحسدنا قومنا، فكأنهم يعني أشاعوا عن أنيس أنه إذا يعني خرج خاله خالف إلى امرأة خاله، فوصل هذا الخبر إلى خاله، فيعني يقول أبو ذر فنثى علينا الخبر الذي ذكره قومه، أي أفشاه لنا.
نعم فنثى علينا.
نثى عليهم. نعم. يعني كأنه اغتاب أو كأنه نم أو كذا. يقول أبو ذر رضي الله عنه فقلت لخالي أما معروفك الماضي فقد كدرته، أنك أنت شكيت في أخي يعني وصدق قومك، ولا جماع لنا معك بعد ذلك. فقربنا صرمتنا اليدابة وانطلق هو وأخوه أنيس وأمه وخالهم يبكي، غطى رأسه وغطى نفسه بثوب وجعل يبكي
إنه صدق في أبناء أخته،
إنه طبعا حزين إن هم ماشيين يعني.
نعم.
يقول فخرجنا حتى نزلنا إلى مكة، فقلت لأنيس اكفني أمر هذا الرجل الذي يزعم أن خبر السماء يأتيه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام. انطلق أنيس إلى مكة وكان رجلا شاعرا، فتبارى مع شاعر آخر ورهن بعض، اللي يكسب يأخذ ناقة الثاني.
نعم.
فأنيس قال قصيدة والرجل قال قصيدة أخرى، وجابوا كاهن ففضل أنيسا فأخذ صرمة الرجل الثاني، بقى عنده ناقتين. فلما رجع إلى أبي ذر بعدما راث عليه وغاب قال ما وراءك؟ قال رأيت رجلا على دينك يأمر بمكارم الأخلاق ويقول بنفس الكلام الذي تقوله أنت.
يقول لأخيه،
يقول لأخي أبي ذر، أنيس هو الذي يقول لأخ أبي ذر.
كيف يكون على دينه؟ هل كان على دين معين أبو ذر رضي الله عنه؟
ما هو أبو ذر قال لعبد الله بن صامت إني عبدت الله قبل أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنين.
الله أكبر.
فإذا صليت العشاء قمت حتى يتعب من الصلاة فيرقد كأنه خفاء، يعني كأنه ذات ثوب البالي يعني.
عبده على دين سمع عنه
على الفطرة،
على الفطرة
كما كان
ورقة بن نوفل،
لا وعمر بن زيد بن نفيل.
بن نفيل. نعم.
النفيل الذي نعم. كان على دين إبراهيم.
نعم. على الحنيفية.
فذا كأنه كان على دين إبراهيم أيضا.
نعم.
يعبد الله عز وجل حنيفا. نعم. لا يشرك بالله شيئا ولا يعبد الأصنام، حتى قال له عبد الله بن صامت فكيف كنت تعبد الله، كيف كنت تصلي؟ قال أينما وجهني ربي. لا ندري كيف كانت صلاة أبي ذر، لكن يبدو أنها كانت تبتل للإله الذي يراه في ذاته أو يعتقده في ذاته رضي الله عنه. المهم أنه أنيس لما رجع فقال له ذلك، قال فما يقول الناس؟ قال يقولون هو شاعر، هو كاهن، هو ساحر. فقال له أبو ذر فما تقول أنت؟ قال والله إنه لصادق وهم كاذبون، لقد وضعت قوله على أقراء الشعر فما يلتئم على قول أحد بعدي. أنيس رجل شاعر، الكاهن فضله على رفيق على الآخر في القصيدة، فهو أدرى الناس بالشعر، فسمع من كلام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هو بشعر. وفعلا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال شعرا كسر وزنه، لا يلتئم على بحور الشعر ولا على طرقه. يعني مثلا في هم بيحفروا الخندق قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. تعرف الناس في العمل بيغنوا أو يقولون أناشيد أو أشعار من باب تخفيف الإيه؟ تخفيف العمل. فكان الصحابة يجيبونه صلى الله عليه وسلم فيقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. لما نيجي بقى نوزن القولين نلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم مكسور
وقولهم
نجد قوله مكسورا. يعني مثلا اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن على بحور الشعر، بخلاف الشطر الثاني يوزن اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة ما تجيش ما تعرفش تقطعها على التفعيلات، بخلاف الشطر الثاني فأكرم الأنصار والمهاجرة. البيت الشطر الثاني موزون، الصحابة بقى الشطرين موزونين، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، نحن الذين با نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، كلام موزون.
نعم.
فأنيس يقول وضعت كلامه على أقراء الشعر،
على كل البحور اللي يعرفها،
على كل بحور الشعر
ما وجده يستقيم على أحد،
على بحر من البحور، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. لما قال أنيس هذه المقالة عزم أبو ذر على أن يذهب إلى المسجد الحرام، فذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر، فظل ليلة يراقب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه واضح يعني يبدو من الإنكار عليه أو كده،
كأنه قال في رواية فما شفاني كلامه، يعني كلام أخوه أو ما كفاني.
هذا في حديث ابن عباس.
أي نعم.
لما ذهب أنيس إلى مكة ثم رجع إلى أبي ذر.
نعم.
قال ما وراء؟ قال رأيت رجلا يتكلم على بمكارم الأخلاق. أنا قلت أنا سأجمع الروايتين. نعم. وأحاول يعني الفجوات اللي موجودة في الروايتين يعني. نعم. أغلقها حتى تلتئم الرواية، لأنها رواية بديعة الحقيقة.
ما أنا خايف أن الكلام اللي أنا قلته الآن أنا بذكرك بهذا يقولوا بعدين في قاطع وبيعمل، وانت عارف.
لا معلش
تعرف ما بيرحموش.
وسعيكم مشكور إن شاء الله.
الله يجزيك خير.
المهم أن أبا ذر ذهب إلى المسجد الحرام وجعل ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام، فظل يومه الأول لا يرى شيئا. اليوم الثاني مر عليه علي بن أبي طالب
رضي الله.
تعرف القلوب لها يعني إقبال، يعني لها شفوف،
الأرواح المجندة.
أي كأن عليا شعر أن الرجل ده مسلم أو أتى ليسأل، فهو ماشي عليه لأن كان فيه يعني ضغط شديد ورهيب من الكافرين على من يسلم، فمر عليه علي بن أبي طالب أول مرة ولم يتكلم، وبعدين في اليوم الثاني مر عليه علي فقال أما آن للرجل أن يعرف منزله، بيرمي عليه كلمتين عشان يتكلم، ده في اليوم الثاني. اليوم الثالث مر علي رضي الله عنه وقال نفس الكلمة. في اليوم الرابع قال له علي يعني من الرجل؟ قال أقول لك يعني إن أوصلتني، فقال أفعل، فقال له أنا أريد النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فأخذه إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أسلم، لما أسلم مكانه قال النبي صلى الله عليه وسلم له أكتم علي أو أكتم إيمانك وإسلامك حتى أظهر، فإني أخشى أن يؤذوك. قال والله لألقين بها بين أظهرهم، هيعملوا إيه يعني؟ وجاء فقال لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم، اللي معاه لحى بعير واللي معاه نبوت واللي معاه بتاع، وظلوا يضربونه. قال فرفعوني يوم ارتفعت وكأني نصب أحمر. دي رواية ابن عباس. رواية أبي ذر يقول إن هو أول ما دخل المسجد وظل يوم ما يكلمش حد ويريد أن يسأل، قال فتضعفت رجلا منهم، نظر إلى رجل ضعيف على أساس أن الضعيف هيعمل إيه يعني، مأمون الغائلة عادة ويأمن شره. أتاري المشركون وضعوا هذا كأنه فخ
طعم
لمن يأتي ويتبع النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
فأول ما قال له أين هذا الرجل الذي يزعمون أنه صابئ؟ فرفع هذا الضعيف صوته وقال الصابئ الصابئ. قال فانقلبوا علي بكل مدرة وعظم وضربوه العلق المتينة حتى صار كأنه نصب أحمر، فهرب منهم إلى زمزم، فظل في زمزم 30 ما بين ليلة ويوم، وما كان له طعام إلا ماء زمزم. يقول أبو ذر رضي الله عنه في بركة هذا الماء حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن اللي هي طبقات اللحم اللي بتكون في البطن، يعني كأنه يعني كرش يعني وبقاله بطن. نعم. من ماء زمزم.
تكلمنا عن القضية الأولى وهي قضية أنه حكم الرجال
في أمر الله،
في أمر الله وفي كتاب الله وفي كلام الله.
نعم.
هذا التحكيم الذي رفضوه وكان رد عبد الله بن عباس واضحا جليا.
نعم.
ثم ننتقل بعد شيخنا إلى النقطتين الأخريين.
نعم.
فضل شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. القضية الثانية التي أثاروها أنه قاتل، أنه قال، أنهم قالوا قاتل ولم يسبي ولم يغنم، فإن كانوا كفارا سبى وغنم، وإن كانوا مؤمنين لم يحل قتالهم. فقال لهم: أتسبون أمكم عائشة وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم. هذا يشير إلى قوله تبارك وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. فقال: أتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم نعم كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كما قال تعالى: وأزواجه أمهاتهم، كفرتم. فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. ما هم قالوا لم يسبي ولم يغنم. طيب خلاص، احنا نعلم ان جمل عائشة رضي الله عنها عقر وسميت الموقعة بجمل عائشة، واخذها علي بن ابي طالب معززة مكرمة الى المدينة. فهل تسبونها وتعتبرونها من جملة السبي؟ فقال: خرجت من هذه. قالوا: خرجت. لان لو قالوا نعم كفروا، ولو قالوا ليست بامنا كفروا. فهم يدورون بين ضلالتين، فهذه خرج منها ابن عباس. وأما الثالثة فأنتم تقولون: محى عن نفسه أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين، وذكرهم بصلح الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأوا يكتبوا الكتاب بينه وبين قريش، وكان علي بن أبي طالب هو الكاتب، فقال لعلي: اكتب من محمد رسول الله. فاعترضوا عليه وقالوا: والله لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن انسب نفسك إلى أبيك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي امح رسول الله، يعني يمسحها ويكتب ابن عبد الله. فقال علي: والله لا أمحوك أبدا. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الكتابة فمسحها وكتب: وما يحسن يكتب ابن عبد الله. فوما كان محو رسول الله صلى الله عليه وسلم لكلمة رسول الله محوا للرسالات على الحقيقة، فكذلك لم يكن محوا لإمارة علي على المؤمنين، كما لم يكن محوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما مسح هذه الكلمة.
له من أي أنه له أعظم سلف.
طبعا له أعظم
رسول
سلف
صلى الله عليه وسلم.
وكان
طرفا في القصة، ليست لم تحكى.
كان هو الكاتب.
نعم.
قال: خرجت من هذه. قالوا: خرج. فرجع معه 4000، تخيل، يعني هم 6000، رجع 4000 لمجرد تفنيد الشبهة. ولذلك احنا بنقول يعني في هذا الزمن، في هذا، والإعلام دخل في كل بيت وذهب وفي كل مكان، تفنيد الشبهة حتى وإن كانت تافهة مهم جدا. يعني أنت أيها المستمع إذا كنت في غناء عن توضيح هذه الشبهة فغيرك في حاجة إليه، كالمائدة عليها طعوم كثيرة فأنت زاهد في هذا وغيرك محتاج إليه. فكذلك المعلومة، يعني أنت إذا سمعت قولا أنت تعرفه لا تقل: ألا أنا أعرفه، أو هذا كلام تافه، لأن غيرك محتاج إليه. 4000 يرجعون لمجرد أن ابن عباس رضي الله عنه أقام عليهم الحجة، وكانوا يعتقدون قبل ذلك أن هذا حق. فخرج 4000 مع ابن عباس، وبقي 2000 قاتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هو ده بقى لما بنقول الصحابة قاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله، على تأويل الكتاب.
نعم.
عندنا حديث ذو الخويصرة
التميمي. نعم. يعني هم في الآية تقصد تنزيل شيخنا اللي هو معناه الصحابة الأول في مسألة في فترة البعثة وغيرها، هذا قاتلوا على التنزيل،
على التنزيل
حتى ينزل يعني كتاب الله تبارك وتعالى ويفشو في الناس.
وقاتل علي ثم بعد ذلك الأمم الذين تلوه على تأويل الكتاب.
نعم.
وعلي بن أبي طالب قال قاتل على تأويل القرآن.
وفي كلا الأمرين وفي كلا الأمرين حفظ للدين.
وهذا
لو لم يحدث هذا لما فشت الرسالة.
النهاردة القرآن الذين يحرفونه بنعوى التأويل، في تفاسير كاملة، تفاسير إشارية، اللي هي يقول لك هنجيب روح النص فطلعوا روح النص، يعني طلعوا خرجوا بكلام لا علاقة له بالقرآن. يعني مثلا الذي يقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فيقول معنى الآية من ذا الذي يشفع عي، يقول من ذل نفسه يشفى من الأمراض القلوب يعني، فطلع بكلام جديد. الآية ليس فيها ذل يذل فهو ذليل، أو ليس فيها هذا الكلام، هو كأنه دخل الآية الفرن أو عملها عجينة وبدأ يشكلها كما يحب. من ذل ذي، أي من ذل نفسه يشفى عي، حرف عين حرف أمر من وعى، يعني عي هذا الكلام أهو. ده يقول لك ده تفسير إشاري، تفسير إشاري لروح النص، عايز يطلع معاني جديدة، فإن يحرف القرآن بدعوة تأويله. لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء الخوارج الذين حرفوا آيات الله تبارك وتعالى وأتوا بفهوم جديدة لم يعرفها علي ولا غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني قتالهم ذلك حمانا من أولئك.
ده بالضبط. نعم.
جميل جميل جدا.
فهو زرق ويسرى التميمي الذي ذث قاتله علي، الذي قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع غنائم حنين فقال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل، فقال عليه الصلاة والسلام ومن أحق أهل الأرض أن يعدل إذا لم أعدل أنا، إنه يخرج من ضئضئ هذا، أي من أصله، رجال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم. ده بيكلم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأولى السادة،
يعني صلاتهم ما تكون أعظم من صلاة أبو بكر وعمر.
نعم. يعني أبو بكر لو رأى صلاة هؤلاء يحقر صلاة نفسه.
الله أكبر.
وكذلك عمر، وهذا في وفي الصيام أيضا، فكيف كانت صلاتهم، كيف كانت كانت صيامهم. يقول يخرج من ضيق هذا أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته وصيامه إلى صيامه، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فعلي بن أبي طالب وهو يقاتل هؤلاء قال التمسوا لي ذو الثدي، كان رجل له ثدي كثدي المرأة، اللي هو يعني أنكر على النبي عليه الصلاة والسلام، فبحثوا عنه فلم يجدوه، فقال علي والله ما كذبت ولا كذبت، التمسوه فوجدوه في القتلى،
في قتل الخوارج،
في قتل الخوارج.
نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم له لهذا الرجل
والثاني
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل.
خبت،
لقد خبت وخسرت إن لم أعدل، هو طبعا الضبط الدارج المشهور،
خبت وخسرت،
لقد خبت وخسرت، على أساس أنه هو إذا جاز، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يظلم، فالخسران واقع على الظالم ولا يقع على شيء على طرف آخر.
نعم.
لا تزر وازرة
وزر
أخرى. فلكن هنا الضبط ده الذي صوبه، جزاك الله خيرا لفت نظري، الذي صوبه شيخ الإسلام ابن تيمية والنووي، قال تصويبها بفتح التاء، لقد خبت وخسرت إن لم أعدل. وجه هذا الضبط أي لقد خبت أنت وخسرت لسوء ظنك في نبيك
صلى الله عليه وسلم
أنه يظلم وأنه لا يعدل، فهو ده الضبط الذي قال فيه شيخ الإسلام أنه هو الضبط الصحيح لهذه الكلمة.
يدعو عليه هو
لا مشاحة في الضبط. نعم. يعني الضبط الأول هو المفهوم المتبادر لأي قارئ يعني. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه قاتل هؤلاء ومن معه على تأويل القرآن الكريم. فالصحابة لا نظير لهم، قاتلوا على تنزيله يوم نزل، وقاتلوا على تأويله بعد ذلك بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس بعجيب على مثل أبي ذر أن يستعذب العذاب فيها. عذابه فيك عذب، وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. يعني هذا الكلام يقال في مثل هذه الكلمة، وأن يستعذب المرء كل هوان يراه في سبيلها، فالجزاء عند الله عز وجل هو الجزاء الأوفى يوم يلقاه.
الله أكبر.
إيه نعم.
الله أكبر. وهذا الملمح أو هذا المشهد الذي يبين أن الدين لم يكن شيء مفتعل، إنما كان مع النفس مع الحياة، ما في ترتيب معين يجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلقي عليهم الخبر، بل يتكلم في حضور من حضر فيعي الخبر ثم ينقله إلى غير الموجود. وهذا حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فتفضلت حضرتك وذكرت قصة عمر بن الخطاب والمناوبة والطريقة اللي اقتسم فيها المياومات عند النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الأنصاري، فيأتي هذا ليخبر بذلك. ثم توقفنا عند نقطة بعد أن استنكرت فضيلتك، قلت غريب الناس اللي قاعدة تقول ليش هذا الصحابي يعرف هذا الحديث وهذا لا يعرفه، وكأنه المفروض أن الحديث الواحد اللي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه كل الصحابة. فقلت أن هناك قصة فريدة وعجيبة جدا تتعلق بأحد الصحابة حول قضية تلقيهم الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم إذاعتهم ونشرهم لهذا الخبر. تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الخبر الذي أقوله يبين أن الصحابة ما كانوا يتكلمون من تلقاء أنفسهم إلا بسؤال، إنما تقع واقعة فيقول الصحابي ما يناسبها من الكلام إما حدثت أو لم تحدث. عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلا حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهو ما رواه البخاري وافتتح به كتابه.
هو اللي سمعه على المنبر أم هو قاله على المنبر؟
لا، هو سمعه، هو قاله هو وهو على المنبر.
نعم،
هو على المنبر. وأظن في بعض طرق الحديث أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر.
نعم،
أنا يعني الجزئية الأخيرة دي أنا مش متأكد منها قوي، لكن تراجع على أي حال.
نعم،
هذا الحديث افتتح به البخاري كتابه الصحيح، قال حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة، قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي، قال سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنيات، أو إنما الأعمال بالنية، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. أحاديث. هذا الحديث اتفق علماء الحديث أنه لم يقله إلا عمر، برغم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله على المنبر وكان الصحابة حضورا، لكنه لا يصح إلا عن عمر، وعمر قاله في ملأ من الناس وكان على المنبر، فلم يرويه عنه إلا علقمة، ولم يرويه عن علقمة إلا يحيى، إلا محمد بن إبراهيم التيمي، هذا سقط مني في الإسناد أول مرة، ولم يرويه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم تواتر عن يحيى ابن سعيد الأنصاري، يعني فقالوا
من تحت يحيى،
من تحت يحيى قالوا إن رواه أكثر من 200 نفس. فأريد أن أقول طب هذا حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر ولم يروه إلا عمر، لذلك العلماء يقولون هذا من مفاريد عمر، أو يقول لك مثلا العلماء مفاريد أهل البصر، مفاريد أهل المدينة، مفاريد أهل مصر، يعني كل بلد تفرد بجماعة من الصحابة نزلوا فيه فقالوا أحاديث لم يقلها الطرف الآخر، وانتشرت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في البلدان لهذا، لأن الصحابة تركوا المدينة وانطلقوا إلى الأمصار التي فتحها المسلمون بعد ذلك. ف فأريد أن أقول أنه في هناك من الصحابة من أدرك من الحديث ما لم يسمعه الطرف الآخر. يعني عشان كده أقول يعني أنه الذين ينكرون وليسوا من أهل التخصص أن هذا الحديث منكر أو الحديث ده لماذا تفرد به فلان وأين كان فلان وفلان وفلان، هذه القصص الذي نقوله هذا رد على هؤلاء.
والحديث والحديث حديث كما يسمونه حديث عمدة، وصدر طبعًا به البخاري صحيحة
ورواه 6 مرات بعد المرة الأولى، يعني 7 مرات في الصحيح، وتقريبا لا يكاد يخلو باب منه لأنه متعلق بعمل القلب، وعمل القلب لابد أن ينضم إلى عمل الجوارح إذا ابتغيت وجه الله عز وجل بالعمل. فما من عمل يعمله المرء وهو أجنبي عن قلبه فهذا لا يقبل،
نعم،
إلا إذا كان عمل من أعمال الدنيا لا يقصد به التقرب إلى الله تبارك وتعالى.
نعم، رضي الله عن الجميع. طب شيخنا، كنا نريد أن نتكلم عن أبي ذر رضي الله عنه ورضاه، ولكن أستأذنك في ملمح أرجو أن لا يؤجل، يعني هو كأنه الآن تفضلت حضرتك قلت أنه هذا الحديث رواه البخاري في 6 مواضع بعد أن صدر به كتابه الصحيح.
نعم.
ولما تكلمنا قبل قليل في حلقات سابقة قبل أيام قريبة عن أبو ذر رضي الله عنه ورضاه، قلت أنه روي في موضعين. وذكرت قصة الخضر عليه السلام، وقلت أن البخاري ذكرها في 13 موضعا.
نعم.
طب يعني لما يذكر الحديث وحده إيش السبب يعيد ويكرر هنا وهناك وفي أكثر من مرة وينقل الحديث بين، لماذا لم يروى مرة واحدة، لماذا لم يصدره أو يجمع كل الروايات في مكان واحد، لما هذا السبب؟
طبعا هو يعني مثلا هذا الحديث حديث موسى الخضر رواه مسلم في موضع واحد من كتابه، وهو كتاب آخر حديث في كتاب الفضائل قبل فضائل الصحابة، وكتاب الفضائل هكذا مجردا يعني فضائل الأنبياء وبعدين فضائل الصحابة.
نعم.
بعد ذلك الإمام البخاري رحمة الله عليه انتصب لما لم يفعله مسلم رحمة الله عليه في الصحيح، فهو كان تتبع الفقه الذي في الحديث. يعني نحن في قصة أبي ذر مثلا على سبيل المثال ممكن نستخرج عدة فوائد من هذا الحديث. خلينا أنا مصنف زي البخاري ممكن أضع هذا الحديث أو قطعة من هذا الحديث تحت باب بعينه وأضع هذه القطعة فيه،
باب الرحلة مثلا،
باب الرحلة في طلب العلم.
جميل.
واخد بالك مثلا باب لا يقبل عمل إلا بنية مثلا ده ممكن يضع في مكان آخر، واخد بالك، وهكذا. يعني عايز أقول إنه الإمام البخاري لو رجعنا لو تصدينا هذه القصة ورجعنا إلى صحيحه في 13 موضعا وربما نعود، يعني أرجو أنك تذكرني حتى يمكن أن نعود في حلقات أخرى لمثل هذا لنرى كيف فهم الإمام البخاري هذا الحديث،
حديث
موسى الخضر.
نعم.
أساس أنه حديث طويل، فكان البخاري يقطع هذا الحديث بحسب الفقه الذي فيه.
نعم.
فيقول باب كذا ويروي إما جزءا من الحديث أو الحديث كله، فتصدى البخاري لفهم الحديث.
نعم.
واستنباط الأحكام الشرعية منها، وهذا ولذلك العلماء يقولون فقه البخاري في أبوابه.
نعم.
أي نعم.
طب حديثنا حديث أبو ذر رضي الله عنه ورضاه رواه في كم موضع؟ موضعين.
البخاري أنا لا أذكر الآن يعني كم روى البخاري هذا الحديث، لكن أعتقد إن يعني أول الذي في مخيلتي لأنه حادث بالحديث بعيد،
وفي النازلة
إن أنه رواه في موضع
خروج النوازل.
لا 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 لا. طيب دعني أراجع حتى
نعم
نفيد
نعم
المشاهد.
طيب
بهذا
جميل جدا
لهذا.
طيب
لكن مسلم كعادته رواه في موضع
في
واحد لأن مسلما ما كان تصدى لفقه الباب. يعني هقول لك على حاجة برضو عجيبة،
هو معني بالحديث نفسه أما البخاري معني بفقه الحديث،
بفقه الحديث ولذلك تقطع الحديث. يعني مثلا الإمام مسلم روى حديث المغيرة ابن شعبة أنه كان كثيرا ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينصبك منه يا بني، تخاف منه ليه أنت أو ماذا تريد منه، وساق حديثا طويلا في الدجال. ده بداهة موضعه كتاب الفتن، المسلم حطه في كتاب الأدب في هذا الحديث برغم أنه هو يعني أنا استغربت أنه يعني وضعه في كتاب الأدب، حتى رأيت تبويب النووي رحمة الله عليه على هذا الحديث. قال: باب إذا قال الرجل لغير ابنه يا بني.
سبحان الملك.
لأن الله تبارك وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم. هل إن أنني إذا قلت لأي إنسان يا أخي صار أخي شقيقي، أو قلت له يا ابن أخي لما تفعل كذا وكذا صار ابن أخي؟ وهل هذا لعب في الأنساب ولا لا؟ المغيرة بن شعبة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينصبك منه يا بني. وطبعا هو ليس ابنه.
نعم.
فالنووي يعني فهم لماذا أورد مسلم هذا الحديث برمته في كتاب الأدب. ويمكن هذا الحديث أيضا أن تستخرج منه آدابا أخرى، يعني ممكن تضعها أيضا في كتاب الأدب. الأئمة المصنفون لهم شفوف ونظر في تبويب الأحاديث، بالذات البخاري. يقول أبو عبد الله الحاكم: تراجم البخاري حيرة العقول، لدرجة أنه الإسماعيلي في مستخرجه على البخاري بيعترض على البخاري في بعض التبويبات، يقول هذا التبويب غير مناسب للحديث الذي أراده البخاري.
يعني هو لم يجد له وجها،
لم يجد له وجها. مع أن البخاري ما وضعه إلا لشفوف نظر عنده قد يدق وقد يخفى على من بعده. ولذلك ظل البخاري 16 عاما يصنف في كتابه. 16 سنة هذا الإمام الجبل الكبير الذكي المفرط في الذكاء يظل 16 عاما حتى يعني يصنف في كتابه. ده بسبب إيه؟ بسبب دقة نظره في الأدلة. وذلك فعلا نجحت أن في تبويبات للإمام البخاري يعني اختلفت فيها أنظار النقاد. فمنهم من يصوب من يقول الترجمة بعيدة عن الحديث، منهم من يقول بل يقصد كذا وكذا. الكتاب كتاب ثري جدا يعني.
نعم. هذا كله والبخاري لم يجمع كل الصحيح، لم يقل أن كتابه قد حوى الصحيح كله.
لا لا لا،
وإنما هو انتقاه انتقاء.
هو سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر الذي جمعه جمع جمع أبو عبد الله.
جمع أبو عبد الله، الله المستعان.
الله يسوأ والله، سوأ والله، ما يدري المرء ما يقول.
ما هو قال له: فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال له: قاتلك الله.
طبعا
لا عقل ولا قرآن.
لا عقل ولا قرآن.
والله.
فهو يعني الإمام البخاري سمى كتابه الجامع الصحيح المختصر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وسيرته، أو نحو هذا العنوان. لكن الجامع الصحيح المختصر ده ثابت في العنوان. ليه؟ لأنه جمع بعض ما صح عنده على شرطه الذي يعرفه أهل العلم وليس الجهلة الذين يطعنون على البخاري ليل نهار وهم لا يحسنون قراءة العنوان. الجامع الصحيح المختصر جمعه أبو عبد الله محمد بن سعيد البخاري، صاحبنا قرأه اسمه جمعة أبو عبد الله، جمعة أبو عبد الله، مش عارف يقرأ من هو صاحب الكتاب،
ويسمي نفسه مفتي.
ومفتي السرالي،
مفتي السرالي كمان.
والله يعلم أنه كاذب يعني فيما يقول. لكن على أي حال يعني أئمتنا كان لهم كما قلت شوفوا نظر في هذا. فالذي يريد أن يدخل هذا البحر الخضم لابد أن يكون مؤهلا وعنده الآلة التي تسمح له أن ينظر في هذا الكتاب. لأن الإمام البخاري قال: جمعت ما صح وتركت من الصحاح لحال الطول حتى لا يعظم الكتاب. كان البخاري يقصد أن يجمع كتابا فيه الأحاديث العمدة في الباب، يعني كل باب بوب الإمام البخاري فيه على حديث يمكن أن تضع عشرات الأحاديث تحت هذا الباب.
مثل أيضا مثل حديث إنما الأعمال بالنيات.
مثل إنما الأعمال بالنيات. لكن الإمام البخاري كان يكتفي بوضع حديث واحد، ولك أن تقيس عليه نظائره في الأبواب الأخرى. قال: وتركت من الصحاح لحال الطول. هذا يعني مثلا جمعه الأئمة الآخرون، وافقوا البخاري في بعض ووافقوا مسلم في بعض وانفردوا بأحاديث.
وافقوا في الطريقة أم في الحديث؟
في الحديث.
في الحديث.
وأحيانا يوافقوا في التبويب مع بعد ما بينهما، ده مشرق وهذا مغرب، لكن كلاهما فهم من الدليل ما فهم الآخر. لأن دلالة الدليل في العادة تكون واضحة.
نعم.
أي نعم.
لذلك كان الكلام عن أن اجتماع الحديث أو أن اجتماع الحديث في الصحيحين هذه القبة. وهذا السقف الذي لا يطال.
المتفق عليه.
نعم. نعم. نعم.
ولكن أنا أريد، طالما أنك أنت يعني فتحت هذا الباب، أريد أن أقول أن الإمام البخاري عندما يقول المحدثون بل أهل الإسلام جميعا، ولا أعني المحدثين وحدهم، يقولون البخاري ومسلم أصح كتابين بعد كتاب الله عز وجل، مقصودهم أصح جهد بشري.
نعم.
مش أصح كتابين يعني الذين
ما وضعوا في مقابلة كتاب الله
بالضبط كده، ما وضعوا في مقابلة القرآن، لأن القرآن منزل من حكيم حميد، لكن الجهد البشري قبة هذا الجهد البشري هو صحيح الإمام البخاري ومسلم. والله أرجو أن احنا يعني نفرد بعض الحلقات لذكر بعض الأحاديث التي اشتبهت على كثير من الناس وهي دارجة، يعني هؤلاء الذين يطعنون على البخاري كل ما افتح قناة فضائية ليه بيتكلم في البخاري،
نفس الأحاديث
مع أن الحديث النسوي يرد عليه، زي هذا الذي يزعم أنه مستشار ويقول أن البخاري أنكر المعوذتين في من كتاب الله. معلش أرجوك ذكرني
بإذن
يعني
الله
في مرة من المرات أتكلم عن هذا الموضوع على وجهه، المعوذتان من كتاب الله، هل البخاري ينكر أن المعوذتين من كتاب الله تبارك وتعالى كما يقول هذا الباهت؟
نعم.
على البخاري رحمة الله عليه أم لا؟
نعم.
فأنا أريد أن أقول أفضل جهد بشري، وده بطبيعة الحال أي جهد بشري لابد أن يكون فيه أخذ ورد، لكن لما بنقول البخاري مش المقصود شخص البخاري، وإن كان مبجلا وإن كان يستحق قول القائل إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثني وفوق الذي نثني، وإن جرت الألفاظ يوما بمدحة فأن لمدحك إنسانا فأنت الذي نعني. يعني البخاري في شخصه إمام جليل علم مفرد اجتمع على الثناء عليه شيوخه وأقرانه وتلاميذه، وهذا يعني قليل أن
نادر.
يجتمع الإنسان، ولكن عندما نقول البخاري نقصد كتاب البخاري الذي صنفه الإمام يوم صنفه، ومن لدن الإمام إلى الآن مر هذا الكتاب الجليل على ملايين العلماء، ما ادعى واحد منهم أن في الكتاب حديثا مكذوبا ولا موضوعا ولا حديثا ضعيفا، الضعف الذي يقصده هؤلاء الجهلة، إنما كلام العلماء زي الدارقطني زي أبي علي الغساني زي ابن عمار الشهيد بالنسبة لصحيح مسلم زي الدارقطني بالنسبة للتتبع، إنما الأحاديث التي أوردوها
كلام عن الإسناد،
كلامهم عن الأحاديث في الكتاب كلام إسنادي ليس كلاما متنيا لا تعلق لهم بالمتون، ما فيش متن يقول لك المتن ده باطل أو الكلام ده إلا ما أخطأ فيه الراوي، زي مثلا ما ورد في صحيح مسلم في حديث 7 الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال ورجل تصدق بشماله حتى لا تعي إلا ما يمينه ما أنفقت شماله، هذا الحديث انقلب على الراوي حتى العلماء تكلموا من هو الواهم في هذا، لكن الحديث على وجهه في بقية الكتب ورجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله
ما أنفقت يمينه،
خلاص ده احنا عرفناه بدلالة جمع الطرق وألفاظ الأحاديث الأخرى، لكن حديث موضوع بمعنى افتراه كذاب على النبي صلى الله عليه وسلم
حاشا لله
ما وقع هذا في الكتاب مطلقا، ولو كان فالبخاري لا حساد لو حاسدون لأنه ناجح وعلم وكبير،
فالمفروض
يقف على هذه الزلات وينشرونها ويذيعونها ليفضحوا هذا الرجل صاحب الكتاب، ما فعل أحد هذا إطلاقا، وهل معقول أن يمر هذا الكتاب على الأمة في أيام مجدها وقوتها وأهل العلم متكاثرون يملؤون الأقطار كالنمل في سائر الأقطار ولا يعرف واحد منهم هذا الذي يقوله هؤلاء الجهلة
حتى يصل لأبو جمعة فيرده؟
بالضبط كده، فهؤلاء لم يفهموا، أنا لو أتيت بواحد من هؤلاء قلت اقرأ علي سندا ومتنا، أنا عارف أنه يلخبط في الأسماء، لأن ضبط الأسماء سماعي ملوش قواعد، سماعي إنما تسمعه، ولذلك قال العلماء خذوا العلم عن الشيوخ عشان تسمع منه وتضبط الاسم.
خطر في بالي أمر أستاذنا في أن نجيب عليه، وهو قد يكون فيه جزء من الشبه، حين يقولون عن إمام ورث العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضعه من هذا المعين الصافي عبد الله بن مبارك رضي الله عنه وارضاه حين يقارنونه ويقولون لم يفق الصحابة إلا بفضل الصحبة. ليس هذا قطعا إزراء بالصحابة ولا مقارنا ليكون هو أعلى أو مثل الصحابة، ولكن لعلها ذات وجه
لإثبات
فضله. نعم رضي الله عنه وأرضاه. وهذا حال هذا الجيل الذي إنما نهل من من معين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الرحلة من أجل حديث واحد كما فعل جابر بن عبد الله مع عبد الله بن نش وغيره، هي هذا النهج الذي نريد أن نتحدث عنه ولنكمل ما بدأنا فيه في الحلقة الماضية. شيخنا تفضل شيخنا الحبيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رحلة علماء الحديث مما يضرب بها الأمثال في يعني جهدهم الخارق ومسيرهم في الأوطان لأجل حديث أو حديثين أو للكلام في راون أو للبحث عن حال راون في بلد من البلدان. أنا يعني أذكر بهذه المناسبة رحلة إمام أهل البصرة وأول من فتش عن الرجال في البصرة، وهو الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام رحمة الله عليه. يقول أبو الحارث الوراق واسمه نصر بن حماد، يقول كنا على باب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هو أبو الحارث الوراق بيحدث بهذا الحديث وشعبة خارج من الدار. قال أبو الحارث فلطمني شعبة ودخل الدار ومعه عبد الله بن إدريس، ثم خرج فوجدني أبكي فقال أنت بعد تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس إنك لطمت الرجل. قال إنه مجنون، إنه لا يدري ما يحدث. أنا سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث
السبيعي،
أبو إسحاق السبيعي اللي هو ما هو أبو الحارث الوراق قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي. إسرائيل ده إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، فإسرائيل ده حفيد أبي إسحاق السبيعي. أبوه يونس بن أبي إسحاق كان من المحدثين أيضا، فالشيخ وابنه وحفيده كلهم من المحدثين. فقال شعبة إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث. قلت له سمعت حديث الوضوء من عبد الله بن عطاء؟ قال عبد الله بن عطاء، وسكت. طبعا أبو إسحاق السبيعي كان مدلسا، يعني قد يسقط شيخه الذي سمع منه هذا الحديث،
وقال له عبد الله بن عطاء قال لم يقل سمعته،
لم يقل سمعته.
نعم.
وشعبة كان يتفقد أفواه المحدثين من شيوخه، كان حريصا جدا على أن يقول المدلس من شيوخي سمعت أو حدثني أو قال لي أو أنبأني أو أخبرني، أي عبارة من عبارات التحمل التي تفيد السماع المباشر.
نعم.
ومن مشهور كلام شعبة يقول كانت همتي من الدنيا شفتي قتادة. قتادة شيخه كان مدلسا، فإذا قال سمعت كتبت، وإذا قال قال تركت، وهو القائل كفيتكم تدليس ثلاثة من شيوخ المدلسين: الأعمش سليمان بن مهران، وقتادة بن دعامة السدوسي، وأبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله. الثلاثة دول كانوا من أجلة شيوخ شعبة وكانوا يدلسون الحديث، فما كان شعبة يأخذ من حديثهم إلا ما صرحوا فيه بالتحديث.
يعني أي حديث يأتينا
عن هؤلاء الثلاثة ما تقولش أين التحديث، إن الرودة مدلس. هذه فائدة لطلبة حديث الذين يسمعوننا في هذا البرنامج. يعني شعبة إذا روى عن واحد من ثلاثة تقول خلاص لا تقول فلان مدلس،
كفاك مؤنته.
كفاك مؤنته. نعم. فقال شعبة إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحديث، سمعته من عبد الله بن عطاء؟ قال لا، عبد الله بن عطاء. وكان يجلس في مجلسه مسعر ابن كلاب عفوا. قال فعلمت أنه حدثه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم قبلها قال مسعر يا شعبة عبد الله بن عطاء ابن عطاء حي بمكة.
نعم.
أي نعم. قال شعبة قال مسعر ابن كدام
المصحف
المصحف. نعم أحسنت. قال يا شعبة عبد الله بن عطاء حي بمكة. قال شعبة فخرجت من مكة من البصرة سنتي لا أريد إلا الحديث. خرج إلى الحج لا يريد إلا الحديث على أساس أنه يلقى عبد الله بن عطاء في مكة. قال فدخلت على عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب. أنا بس عايز يعني المشاهد وهو ما وهو بيسمع القصة بتاعتي يقيس المسافات من البلدان من بلد لبلد. ده بينطلق من البصرة في جنوب العراق إلى مكة. تمام. ركب ليلا حطوه لا ركب ليلا حطوه نهار كل هذا حتى يذهب إلى الحج لا يريد إلا الحج.
عفوا قاطع بس شيخنا يعني ممكن نقول إن هذا ليس نفس شعبة وحده على الرغم من عظيم
لا نفس كثير جدا المحدثين.
مسعر قالها بسهولة
طبعا.
عبد الله بن عطاء حي بمكة يعني ينزل مكة كأنه فركة كعب يعني
بالضبط كده.
فهي فالقصة إنه هو هذا نهجهم حديث روح لصاحب
نعم.
الحديث
نعم. قال فذهبت إلى عبد الله بن عطاء فإذا رجل شاب فقلت له حديث الوضوء كأن الحديث معروف مع أن عبد الله بن عطاء عنده حديث كثيرة أخرى مش الوضوء بس
أو الوضوء ما في غير هذا الحديث
مثلا يقول حديث الوضوء. فقال قال له سمعته من عقبة بن عطاء؟ قال حدثنيه سعد بن إبراهيم. سعد بن إبراهيم ده مدني. قال فلقيت مالك بن أنس الإمام مالك صاحب المذهب المشهور.
نعم.
قال فسألته عن سعد بن إبراهيم قال ما حج العام. إذن هذا يكلفه أن ينزل من مكة إلى المدينة حوالي 500 كيلو
اللي هي أقل جزء في
أقل
الرحلة
جزء في الرحلة كلها. قال فقول فدخلت على سعد بن إبراهيم فسألته عن حديث الوضوء. قال من عندكم خرج؟ حدثنيه زياد ابن مخراق
في الكوفة
في البصرة
في البصرة أيضا.
رجع أيضا البصرة يعني. قال فدخلت على زياد ابن مخراق وأنا كثير الشعر
وسخ
الثياب فقلت له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا ليس من حاجتك. هو عارف ان شعبة بيدقق في الاحاديث وبينتقي الرواه والكلام ده. قال ليس هو من حاجتك. قال له ما بد لازم اعرف لازم تقول لي. قال لا احدثك حتى تذهب الى الحمام فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتيني. فاغتسل غسل ثيابه ثم اتى قال سمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا حدثني شهر بن حوشب. طبعا شعبة سيء الرأي في شهر بن حوشب. قال عن من؟ قال عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. إذن بين أبي إسحاق وبين عقبة بن عطاء أدي شوف عبد الله بن عطاء سعد بن إبراهيم زياد بن مخراق
شهر
بن حوشب أبو ريحانة خمسة. علم منهم شعبة عبد الله بن عطاء اللي هو راح له في مكة. يعني إذا سقط بعد عبد الله بن عطاء خمسة أربعة من الرواة فيهم شهر بن حوشب الذي ما كان يقيم شعبة له وزنا. طيب أول ما شعبة سمع هذا الحديث بما علق وبما قال وما الذي دعاه إلى هذه الرحلة في طلب هذا الحديث؟ قال حديث صعد ثم نزل دمر عليه لا أصل له والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. ما أسهل الوضوء أنك تقف تتوضأ فإذا قلت بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت أبواب الجنة الثمانية للقائل. شعبة كان يتمنى أن يصح هذا الحديث ونقول رحمة الله على أبي بسطام فقد صح هذا الحديث وليس من الطريق الذي أنكره شعبة رحمة الله عليه
من حديث عمر بن الخطاب كان
حديث عمر بن الخطاب
صحيح مسلم
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. شعبة كان يحفظ 30,000. أنا مش هقول إن كل حديث له قصة، خلي بس 10-15 حديث
لنفس القصة.
له نفس القصة. ماذا فعل شعبته ابن الحجاج؟ وهذا راو واحد من ألوف الرواة الذين نقلوا إلينا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى يعني لا يضيع هذا البيان، بيان القرآن أو الأحاديث التي نص النبي صلى الله عليه وسلم فيها على حكم جديد أو شيء زائد على كتاب الله تبارك وتعالى. فدي رحلة من رحلات علماء الحديث في طلب حديث واحد.
نعم.
ولهم من أمثال ذلك كثير.
كثير. نعم.
أي نعم. طيب رحمة الله على الشعبي
رحمة الله على الشعبي وعلى كل هؤلاء الأجلاء الأكابر. طيب كويس أن احنا بدأنا بالشعبي حتى يكون الحديث متذكرا بإذن الله عز وجل. فالكلام كله ذو شجون ويحملنا بعضه إلى بعضه بإذن الله تبارك وتعالى. رفع الله قدرك شيخنا الحبيب، الله يبارك فيك وكرمك الله. أحبتنا في بهذا الحديث الماتع وبهذه النقطة التي وقفنا عندها والتي تكون منطلقنا في الحلقة القادمة، نقول لكم قد وصلنا إلى الختام. أسأل الله عز وجل أن يختم حياتنا وحياتكم دائما بالخير وبالطاعة، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم عسلكم الله لما دعا لهم بأن يوفقهم الله لأمر خير ثم يختم لهم به فعسلكم الله جميعا. ونكون بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وأقول لكم دمتم على الخير والطاعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها السائر في دنيا الورى قد مضى السنة ربي لا مرى، كل عين سوف تغدو آثرا، إن في أنباء من قد غابرا عبرة تهدى لذي حجر عقل.
فاتعظ ممن أتى الوحي على
ذكرهم يا من أطال الآمل،
وخذ الذكرى وصدقه ولا
تنشغل عن أيذي العرش بلا، إنه الحق وبالحق نزل،
إنه الحق
وبالحق نزل.